بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم إلى هذه الدروس الأربعة المتواصلة إن شاء الله تعالى، بدءا من اليوم الخميس والجمعة يومي الخميس والجمعة في فضائل القرآن من صحيح الإمام مسلم، والسبت والأحد بإذن الله تعالى في شرح العقيدة الواسطية. وسبقا قرأنا جملة من الأحاديث التي رواها الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن فيها ذكر لفضائل القرآن لكن فيها مسائل مرتبطة بعلوم القرآن، وهذا ما ينص عليه العلماء، وإن كانوا يعنون بفضائل القرآن لكنهم يذكرون مسائل مهمة لا بد لحامل القرآن والمعتني بكتاب الله عز وجل أن يلم بها. و من ذلك ما سبق ذكره، والآن ما سنقرأه في هذه الأبواب، ثم أيضا ما سيعقده رحمه الله تعالى في فضائل بعض السور. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال رحمه الله تعالى: باب فضيلة حافظ القرآن. حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري كلاهما عن أبي عوانة قال قتيبة: حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة، لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة، ليس لها ريح وطعمها مر. وحدثنا هداب بن خالد، حدثنا حمام حاء، وحدثنا محمد بن المثنى، حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة، كلاهما عن قتادة بهذا الإسناد مثله، غير أن في حديث همام بدل المنافق الفاجر.
الحمد لله. هذا الحديث ضرب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الأمثلة الأربعة في حال الناس مع القرآن الكريم. ولا شك أيها الإخوة أن حفظ القرآن وصدر ضم القرآن هذا فضل عظيم وأجر كبير، فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في السنن وغيره أن البيت أو أن الجوف الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب. ومعلوم أن البيت الخرب لا يسكنه إلا الخفافيش والهوام وغير ذلك، أما البيت المعمور فإنه لا تقربه هذه الأمور. وكذلك القلب إذا كان معمورا بحفظ القرآن الكريم، صاحبه يتلوه آناء الليل وأطراف النهار، فإنه كما قال بعض أهل العلم: من جمع القرآن في صدره بعيد أن يزيغ أو يضل. يعني من حفظ القرآن فإنه بعيد أن يزيغ أو يضل، بعيد، لكن لا شك أنه لا يجزم بسلامته 100%، ولكنه بعيد عن الزيغ والضلال. وقد ذكر أهل العلم أن ثواب حافظ القرآن لا ينقطع حتى يوم القيامة وحتى في الجنة، يقال له اقرأ وارتقي، فإن منزلتك في الجنة عند آخر آية تقرأها. وهذا ولا شك يدل على فضيلة حفظ القرآن الكريم. وهذا الحديث الذي معنا حديث أبي موسى الأشعري، وقد رواه صحابي عن صحابي، وهذا قد يأتي. فالحديث هنا رواه أنس رضي الله عنه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وأنس من صغار الصحابة، وأبو موسى رضي الله عنه من الأشعريين، وقد قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ضرب عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أمثلة لحافظ القرآن، المؤمن الذي يحفظ القرآن ويعمل به، أو المنافق وفي رواية الأخرى الفاجر الذي لا يعمل. فهنا يقول عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة. وقراءة القرآن هنا كما ذكر أهل العلم المراد بها تلاوته حق تلاوته، كما قال جل وعلا: الذين يتلونه حق تلاوته. قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وقتاده قال: الذين يعملون به حق عمله. فهذا هو قارئ القرآن حقا، الذي يتلوه ويعمل به. فقول عليه الصلاة والسلام هنا: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة. والأترجة معروفة، هو نوع من الحمضيات معروف ومتداول خاصة هذه الأيام في الأسواق، ريحها طيب وطعمها طيب، رائحتها زكية وطيبة، خاصة الحسنة منها والكبيرة، وأيضا طعمها طيب. وهكذا حال المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به مثل الأترجة، كما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال: ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن، هو مؤمن ولا شك، ولكن ليس له عناية بكتاب الله عز وجل، لا بقراءة ولا بحفظ ونحو ذلك. هذا كمثل التمرة، هي أصلها طيب، يعني كما قال عليه الصلاة والسلام طعمها حلو، ولا ريح لها، لا ريح لها، يعني لا يستفاد منها ويعني في تعدي خيرها إلى الآخر، ولكنها طعمها حلو لصاحبها الذي يستفيد منها. ثم ضرب عليه الصلاة والسلام مثلا للمنافق وفي الرواية الأخرى الفاجر الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة، ريحها طيب وطعمها مر. قال: ريحها طيب وطعمها مر. نعم، هو يقرأ أمام الناس، قد يستأكل بذلك وقد يواري نفاقه عن الناس، له رائحة، ولكنه في الحقيقة لا يستفيد من هذه التلاوة لا عملا ولا تطبيقا، بل قد تكون حجة عليه لا حجة له. ثم ضرب عليه الصلاة والسلام بحال المنافق الذي لا يقرأ القرآن، قال: كمثل الحنظلة. ومعروف أن الحنظلة شجر خبيث، ومعروف أنه ينبت في البراري، وقد إذا الإنسان لمسه بيده أو وطئته قدماه يتضرر من هذا ضررا كثيرا. فضرب عليه الصلاة والسلام مثلا للمنافق الذي لا يقرأ القرآن بالحنظلة، ليس لها ريح وطعمها مر. ولا شك أن المؤمن يسابق وينتهز الخير والفضل في أعلى مقاماته، فيكون هو حال المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعتني به كمثل الأترجة. وهذا من دقائق وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحوال هؤلاء، وضرب الأمثلة لتقريب المعنى وبيانه للسامع. وقد أوتي عليه الصلاة والسلام جوامع الكلم، فهو أفصح من نطق بالضاد صلوات ربي وسلامه عليه. أما حديث أنا أفصح من نطق بالضاد، هذا حديث موضوع ولا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن من كلام أهل العلم نعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، وقد قال عن نفسه عليه الصلاة والسلام أنه أوتي جوامع الكلم. لكن أفصح من نطق بالضاد، هذا من كلام أهل العلم وهو حق، ولكنه ليس بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب فضل الماهر بالقرآن والذي يتتعتع فيه. حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن عبيد الغبري جميعا أن أبي عوانة قال: ابن عبيد حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة ابن أوفى عن سعد بن هشام أن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد حاء، وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي كلاهما عن قتادة بهذا الإسناد، وقال في حديث وقيع: والذي يقرأ وهو يشتد عليه له أجران.
الحمد لله. في هذا الحديث أيها الإخوة فضيلة الماهر بالقرآن. قال أهل العلم المراد بالماهر بالقرآن هو الحافظ الذي لا يخطئ، الحاذق في تلاوته، الذي أنعم الله عليه بالصوت الجميل، وإن لم يكن له صوت جميل كما في حديث ابن أبي مليكة قال يحسنه ما استطاع. فالماهر بالقرآن هذا له فضل عظيم، ومن يعتني بالقرآن ييسر الله عز وجل له هذا الأمر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ذكر عليه الصلاة والسلام أن الماهر بالقرآن، وقد ذكر الإمام النووي هنا قال الماهر الحاذق الكامل الحفظ الذي لا يتوقف ولا يشق عليه القراءة لجودة حفظه وإتقانه. هذا له فضيلة عظيمة أنه مع السفرة الكرام البررة، وهذا فضل عظيم له علو شأن. والمراد بالسفرة هنا الكرام البررة، قيل المراد بهم الملائكة عليهم السلام، ولا شك أنه إذا كان بهذا المقام ووصل إلى هذه المنزلة يدل على فضيلة وشرف ما أنعم الله عز وجل به عليه. وإذا كان الناس الآن يتسابقون في حفظ أمور الدنيا وحذقها وإتقانها، فهنيئا لأهل القرآن من أنعم الله عليهم يعني الإتقان في الحفظ والتلاوة والتطبيق ونحو ذلك، هنيئا لهم بهذا الشرف العظيم أنهم مع السفرة الكرام البررة. هنا قول آخر أن المراد بهم هم الرسل عليهم الصلاة والسلام، أنهم الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهذا أيضا مقام عظيم أنه من أتقن القرآن وحفظه ومهر فيه فإن له هذا الأجر العظيم. ثم قال عليه الصلاة والسلام والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه، يعني يتتعتع إما في الحفظ وهذا هو الأقرب، وإما في التلاوة، فله أجران، أجر التلاوة وأجر المشقة، هذا لا يضيع أجره عند الله عز وجل. لكن لا يفهم من هذا أنه أفضل من الماهر بالقرآن، لا، الماهر بالقرآن أفضل منه، لأن بعض الناس يقول النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له أجرين والماهر بالقرآن ما ذكر له، يعني لم يذكر عليه الصلاة والسلام له أجرا أو أجرين أو ثلاثة أو غير ذلك. لا، نحن نقول النبي صلى الله عليه وسلم جعل في مقام عظيم مع السفرة الكرام البررة، أما هذا فله أجران، أجر التلاوة وأجر المشقة. وفي الرواية الأخرى قال والذي يشتد عليه، يعني يجد صعوبة، وهذا قد يعني يعاني منه بعض الناس إما لثقل في لسانه وإما لعجمته وإما لكبر سنه، وقد تعود يعني أن بعض الأحرف ينطقها بنطق غير صحيح أو نحو ذلك، فلا شك أن يعني مع المجاهدة ومع الصبر ومع التحمل بإذن الله عز وجل يفتح الله عليه. والله جل وعلا يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وقد ذكر المفسرون رحمهم الله تعالى أن من التيسير في القرآن أن ييسر الله عز وجل للعبد تلاوته وأن ييسر عليه حفظه، وقد رأينا هذا وقد رأيتموه الآن. انظر مثلا في المسابقات الدولية الآن التي نحن نشاهدها الآن في التلفاز ونتابعها في المواقع الإلكترونية، تجد بعضهم عجب لو تقول تكلم كلمة عربية لا يعرف، لكنه في تلاوة القرآن تجد والله فيه من الصوت ومن الإتقان ومن التوجيد ومن التجويد من يجعلك تجلس وتسمع لقراءاته حتى يفرغ منها، بل ترى في وجوه الحاضرين والله من يبكي ويتأثر. فهذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. فعلى كل حال من اشتد عليه كما جاء هنا في هذه الرواية، من تتعتع، من شق عليه، فليصبر وليحتسب الأجر عند الله عز وجل، وليستبشر بهذين الأجرين، أجر التلاوة وأجر المشقة. قد يقول قائل طيب ما هذا الأجر، كم هو، 10 حسنات، 100 حسنة؟ أقول لا، هذا عند ربنا سبحانه وتعالى وهو المنعم المتفضل جل وعلا، هذا أجر ليس له حد. أخبر عليه الصلاة والسلام أن له أجرين، كم عدد هذا الأجر، كم عدد حسنات، هذا في علم الله سبحانه وتعالى. وهذا أيها الإخوة مما يدفع النفوس ويشجعها. ولكم رأينا الآن رجالا بلغوا من السن ما بلغوا، بل وحتى من النساء العجائز بحداهن تصل عمرها 70 75 سنة وتجدها ما شاء الله حفظت القرآن من أوله إلى آخره. هذا فضل الله جل وعلا يؤتيه من يشاء، والحديث ولا شك يعني يحفز النفوس ويشجعها على قراءة القرآن، هذا في المرحلة الأولى. وفي المرحلة الثانية أن يحفظ القرآن، وإذا علم الله جل وعلا من عبده صدق النية والحرص والاجتهاد، فإن الله سبحانه وتعالى بجوده وإحسانه وفضله لا يخذل عبده، لا يخذل عبده. وكيف وهو الآن يعني حريص على حفظ القرآن وعلى العناية به، والله المستعان. فهذا حديث عظيم ولا شك في فضل التلاوة وفي فضل الحفظ، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم منهم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب استحباب قراءة القرآن على أهل الفضل والحذاق، والحذاق فيه وإن كان القارئ أفضل من المقروء عليه. حدثنا هداب بن خالد، حدثنا همام، حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي: إن الله أمرني أن أقرأ عليك. قال: الله سماني لك. قال: الله سماك لي. قال: فجعل أبي يبكي. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشر.
هذا الحديث له ثلاث طرق سيذكر على الإمام مسلم. الطريقان الأولان فيهما عن عنت قتادة عن أنس، وبعض أهل العلم يقول إنه مدندس، لكنه في الطريق الثالث صرح قتادة بالتحديث عن أنس. وقتادة بن دعامة السدوسي من أئمة التابعين في الحفظ والتلاوة، وكان كفيفا، ومع ذلك كان من أهل الإتقان والحفظ. وهو على كل حال صرح كما سيأتينا في الطريقة الثالثة، صرح بالرواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه، والإسناد رجاله بصريون، وهذا من يعني من النوادر أن يجتمع كل رجال هذا الإسناد كلهم بصريون، والله المستعان. نعم.
قال: حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار. قال: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة. قال: سمعت قتادة يحدث عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب: إن الله أمرني أن أقرأ عليك. لم يكن الذين كفروا. قال: وسماني لك. قال: نعم. قال: فبكى. حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي، حدثنا خالد يعني ابن الحارث، حدثنا شعبة عن قتادة قال: سمعت أنسا.
هنا صرح الآن بالتحديث، هذه الطريقة الثالثة، قال: سمعت، قال: سمعت أنسا رضي الله عنه.
قال: سمعت أنسا رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بمثله.
الحمد لله. هذا الحديث أيها الإخوة حديث عظيم ومنقبة شريفة لأبي بن كعب رضي الله عنه، وقد قال عليه الصلاة والسلام: وأقرأنا أبي. فمن أئمة القراءة بل من مقدميهم أبي بن كعب رضي الله عنه، فهو من أئمة الصحابة رضي الله عنهم في القراءة. ولم يثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ على أحد من الصحابة إلا أبي رضي الله عنه وأرضاه، وهذه منقبة شريفة وفضل عظيم ومزية له. ثم أعظم من ذلك أن الله جل وعلا سماه باسمه، ولذلك قال أبي رضي الله عنه: الله سماني، يعني سماني. هذا منقبة عظيمة. قال: نعم. قال: الله سماك. فبكى أبي رضي الله عنه، فبكى أبي. بكاؤه قيل فيه عدة أوجه، قيل إنه فرحا بفضل الله سبحانه وتعالى عليه، والمؤمن يعني يفرح يعني يبكي إما لفرحه بخير نزل عليه، أو بكاء لحزن أو نحو ذلك، لكن هنا في هذا المقام بكى فرحا رضي الله عنه. وقيل إنه بكى لأنه نظر في حاله، وأن هذا مقام عظيم، وهو في نظره أنه لا يكون أهلا له، وهذا كيف أن الله جل وعلا سماه بذلك، فهو من باب المحاسبة لنفسه ومن باب الإزراء بها ونحو ذلك بكى رضي الله عنه وأرضاه في مثل هذا المقام العظيم. ونحن سنقرأ الآن، نسمع من الأخ القارئ يعني فوائد ومسائل ذكرها الإمام النووي رحمه الله تعالى في هذه القصة. وفيه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ على أبي بن كعب، ولا يمنع أن يقرأ الفاضل على المفضول، لا مانع. يعني طيب، إذا ما الحكمة في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم على أبي؟ قال أهل العلم منها، وهذا ما سنقرأه إن شاء الله، فيه إظهار لمزية أبي بن كعب رضي الله عنه، وإعلاء لشرفه ورفعة منزلته رضي الله عنه وأرضاه، هذا تشريف من النبي صلى الله عليه وسلم له. وقيل أيضا فيه سنية ويعني منهجية قراءة يعني الفاضل على المفضول عليه، يعني يقرأ عليه من باب أن يستنى الناس بذلك، فيقرأ بعضهم على بعض ويستفيد هذا من هذا ويقوم قراءته. وإذا كان عليه الصلاة والسلام هو إمام القراء وهو مقدمهم صلوات ربي وسلامه عليه، ومع ذلك قرأ على أبي بن كعب، فمع ذلك لا يستنكف أحدنا ولا يستكبر أن يقرأ على غيره، بل يستفيد ويتقوم. وما قرأ عليه الصلاة والسلام على أبي من أجل أن يعدل للنبي صلى الله عليه وسلم قراءته، لا، حاشا وكلا، وإنما أراد عليه الصلاة والسلام أن تكون هذه السنة متبعة يستفيدها الناس، ويقرأ فلان على فلان حتى يعني تكون هذه طريقة وسنة منه صلى الله عليه وسلم. هناك أيضا كلام، ما السبب في تخصيص سورة البينة لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين؟ قالوا لأن هذه السورة مع وجازتها فهي قد اشتملت على أصول الدين، وفي مقدمتها التوحيد، وفيها الولاء والبراء، الولاء لأهل الإيمان والبراء من أهل الشرك والنفاق ومن أهل الكتاب، وفيها أيضا إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وفيها من الأعمال القلبية الرضا عن الله سبحانه وتعالى وخشيته جل وعلا، فقد اشتملت هذه السورة على مقاصد عظيمة وعلى أصول مباركة ينبغي للمسلم أن يعتني بها. فعلى كل حال هذا ما يعني دلت عليه يعني هذه أو هذه الواقعة، والتي لم تحصل إلا لأبي بن كعب رضي الله عنه أن قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه. فنحن سنقرأ الآن أو نستمع. قال: وفي الحديث فوائد كثيرة منها استحباب. نعم.
قال رحمه الله تعالى:
وسبحان الله، يعني الإمام النووي موفق الحقيقة في الفوائد والاستنباطات التي تكون في الأحاديث، ولذلك أنا يعني بيودي لو تجمع هذه الفوائد وهذه المسائل العلمية، وأنا بإذن الله سأقترحها على أحد الطلاب أو الطالبات في مرحلة الماجستير أو الدكتوراه، وهو تسجيل علوم القرآن عند الإمام النووي، فله رحمه الله تعالى استنباطات وله دقائق في مسائل علمية قد لا تجدها عند غيره، بل إن أهل العلم من بعده ينقلون كلامه، وعلى وجازة في كلامه رحمه الله تعالى، وفي بعض الأحيان ينقل الخلاف عن أهل العلم، وهذا سيمر بنا إن شاء الله بعد قليل، وله أيضا موقف في الترجيح وفي الاختيار مما يدل على رسوخ قدمه رحمه الله تعالى. نعم. وله معروف كتاب التبيان في آداب حملة القرآن، له كتب على كل حال. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وفي الحديث فوائد كثيرة، فوائد كثيرة، منها استحباب قراءة القرآن على الحذاق فيه وأهل العلم به والفضل، وإن كان القارئ أفضل من المقروء عليه.
نعم، هذا حق أيها الإخوة. نعم، ينبغي الإنسان يقرأ، وقد كان الناس يعني إلى زمن قريب، وأنتم قد أدركتم كبار السن، والله كنا نعرفهم في المساجد وفي الأماكن التي يجلسون في ظل نخل أو في يعني في الحيطان أو كذا، كان دائما يقرأ بعضهم على بعض، وقد أدركنا ونحن صغار، ومن الإخوة من أدرك هذا في آبائنا وخاصة في الأجداد رحمهم الله تعالى، كانوا دائما إذا جلسوا يقرؤون القرآن، يقرأ هذا ويقرأ هذا، ودائما هكذا كانت المجالس، يقرأ بعضهم على بعض، هذا يقوم التلاوة وهذا يتقنه، ولا أحد يستنكف أو يستكبر، هذا مع الشهادات أو هذا أبدا. عليه الصلاة والسلام أفضل البشر وسيد ولد آدم صلوات ربي وسلامه عليه، ومع ذلك قرأ على أبي بن كعب، مع إيماننا وعقيدتنا أنه عليه الصلاة والسلام أفضل البشر، أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام. فعلى كل حال لا يمنع من هذا. ومثله أيضا يعني ذكره أهل العلم في قصة موسى عليه السلام مع الخضر، أنه ذهب وطلب العلم عند الخضر، مع إيماننا وعقيدتنا أن موسى عليه السلام أفضل من الخضر. الخضر فيه كلام عند أهل العلم، أهو عبد صالح أم هو نبي وليس برسول، ومع ذلك هو الحافظ ابن كثير رجح أنه نبي، ومع ذلك نحن في عقيدتنا أن موسى عليه السلام أفضل من الخضر، ومع ذلك لا يمنع أن يستفيد الفاضل من المفضول،
وقد رحل إليه وحصل له تلك الوقائع الثلاث، ومع ذلك نحن نعتقد ونؤمن أن موسى عليه السلام أفضل من الخضر. فعلى كل حال هذا يعني مسألة باب التقريب والتمثيل لا أقل ولا أكثر، وإلا هنا هذا مقام عظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي بن كعب. نعم. ومنها
قال: ومنها المنقبة الشريفة لأبي بثراءة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يعلم أحد من الناس
عليه بقراءة النبي صلى الله عليه وسلم عليه.
نعم. ولا يعلم أحد من الناس شاركه في هذا.
نعم. هذه منقبة انفرد بها رضي الله عنه. لا يعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ على رجل غير أبي بن كعب رضي الله عنه. هذه مزية وفضل، الله المستعان. نعم.
قال: ومنها منقبة أخرى له بذكر الله تعالى له ونصه عليه في هذه المنزلة الرفيعة.
نعم. كونه ينص على اسمه والله جل وعلا يذكره باسمه، ولذلك بكى رضي الله عنه وارضاه، قال: الله سماني. قال عليه الصلاة والسلام: الله سماك. هذه منقبة عظيمة، ربك وخالقك ومن خلقك لعبادته وتوحيده جل وعلا يسميك باسمك، هذا فضل عظيم ومنقبة شريفة، الله المستعان. ومنها
قال: ومنها البكاء للسرور والفرح مما يبشر الإنسان به ويعطاه من معالي الأمور.
نعم. وبخاصة إذا كان الإنسان يعني في، وهذا في مقام أبي بن كعب رضي الله عنه، رأى يعني نفسه أن هذا مقام وشرف عظيم، ونظر في حاله وكيف يكون له هذا الأمر، فبكى رضي الله عنه وأرضاه. وهذا ولا شك يعني مما جاشت به نفسه ويعني حدث له، والله المستعان. نعم. واختلفوا بعد أسطر، واختلفوا في الحكمة في قراءته صلى الله عليه وسلم على أبي، والمختار
وقال: والمختار أن سببها تستن الأمة بذلك في القراءة على أهل الاتقان والفضل، ويتعلم آداب القراءة ولا يأنف أحد من ذلك.
نعم. هكذا تستن الأمة، والإنسان ما يأنف ولا يستكبر، يقرأ. عليه الصلاة والسلام لما مر في، وقد مر بنا الحديث في صحيح مسلم، لما مر في زقاق من أزقة المدينة سمع رجلا يقرأ آية من القرآن، قال: رحمه الله، لقد أذكرني آية كذا وكذا نسيتها. فعليه الصلاة والسلام دعا بالرحمة والمغفرة لهذا الرجل، ونحن لا ندري من هو، لكن على كل حال قال عليه الصلاة والسلام: أذكرني آية كذا وكذا نسيتها. فعليه الصلاة والسلام يعني استنكف وتكبر وقال: لا أقبل الحق، لا، بل يقبل الحق عليه الصلاة والسلام، ودعا للرجل بالرحمة والمغفرة وهو لم يطلبها منه، وهذا من الفضل ومن الإحسان، وقد نبهنا عليه في درس ماض. نعم.
قال: وقيل للتنبيه على جلالة أبي وأهليته لأخذ القرآن عنه، وكان يعده صلى الله عليه وسلم
وكان يعده
صلى الله عليه وسلم رأسا وإماما في إقراء القرآن.
نعم. على كل حال هذا يعني موقع صحيح وكلام أو توجيه مبارك. نعم. أنه عليه الصلاة والسلام كان يعلي من شأن أبي ورفعة منزلته، وقد قال عليه الصلاة والسلام: وأقرأنا أبي، ولما قال: خذوا القرآن من أربعة، ذكر منهم أبي بن كعب رضي الله عنه وارضاه، فهو إمام من أئمة القراءة. وهو أيضا ومن باب الفائدة ذكر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أنه كان له حلقة في الإقراء في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما ذكر شيخ الإسلام مدارس التفسير قال: مدرسة مكة وإمامها ابن عباس، ومدرسة العراق وإمامها ابن مسعود، قال: ومدرسة المدينة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإمامها أبي بن كعب. وقد سبقه على كل حال في هذه الإمامة والإقراء الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، أما علي فكان زمنا ثم انتقل إلى العراق، لكن على كل حال الذي جلس للإقراء والتعليم وانتفع الناس به زمنا هو أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه. نعم. على كل حال نريد أن نقرأ أيضا. قال: وأما تخصيص هذه السورة لم يكن الذين كفروا، لما خصت؟ هذا مجرد اجتهاد من العلماء، ولا عاد العلم عند الله سبحانه وتعالى، أن الله أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقرأ على أبي سورة البينة، لم يكن الذين كفروا، ففي استنباط أو اجتهاد من أهل العلم في سبب تخصيص هذه السورة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وأما تخصيص هذه السورة فلأنها وجيزة جامعة لقواعد كثيرة من أصول الدين وفروعه ومهماته، والإخلاص وتطهير القلوب.
نعم، هذا أيها الإخوة ذكرته آنفا، قلت اشتملت على أمور التوحيد والولاء والبراء وأصول الدين بعد ذلك الصلاة وإيتاء الزكاة والعناية كما قال هنا بتطهير القلوب، العناية بأعمال القلوب ففيها الرضا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه، وفيها ذكر الخشية. هذه كلها أمور اشتملت عليها هذه السورة العظيمة، اشتملت عليها هذه السورة العظيمة. فهنيئا لمن حفظ هذه السورة وعلم مقاصدها ووقف على هداياتها، وقد قرأها عليه الصلاة والسلام على أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه. نعم، ننتقل للحديث بعد.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب فضل استماع القرآن وطلب القراءة من حافظه للاستماع والبكاء عند القراءة والتدبر.
نعم، أيضا عليه الصلاة والسلام طلب من ابن مسعود رضي الله عنه أن يقرأ عليه القرآن، ولم يطلبه أيضا من غيره رضي الله عنه والله. وهذه أيضا منقبة شريفة لعبد الله، لأبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. نعم، نسمع الحديث.
قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب جميعا عن حفص. قال أبو بكر: حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله.
لا، عن عبيدة، وهو عبيدة السلماني رضي الله عنه، عن عبيدة وهو المراد به عن عبيدة السلماني، عن عبد الله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. نعم.
قال: عن عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي القرآن. قال: فقلت: يا رسول الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: إني أشتهي أن أسمعه من غيري.
هذه أيها الإخوة مسألة مهمة سنقف عندها إن شاء الله، وهو طلب القراءة أو طلب سماع القراءة من الغير، وهذه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني نعم، أنت موقفك مع القرآن لك عدة مواقف: تحفظ، تقرأ، تسمعه من غيرك. وهذه أيها الإخوة السنة وطريقة، ولكم الحقيقة نستفيد ويعني تطيب أنفسنا ويزداد إيماننا في سماع بعض التلاوات. ولذلك يعني أنا ما لا أقول عن نفسي، بل كلنا إن شاء الله جميعا، واحد مثلا وجد تلاوة معينة، مثلا وجه من القرآن أو سورة لأحد القراء، سبحان الله كأنه أول مرة يسمع هذه، يعني أو كأنه أول مرة يقرأ هذا الوجه أو هذه السورة أو كذا، فيحرص والله أنه يحفظها عنده، ثم ما بين وقت وآخر يسمعها مرة ثانية وثالثة ولا يمل من سماع القرآن. فيا سبحان الله، يعني هذا من مظاهر إعجاز القرآن، هذه الروعة وهذا الإلقاء العجيب في القلوب. سبحان الله، يعني الإنسان بعض الأحيان في غفلة ثم يسمع هذه الآيات ومن صوت طيب وفي حال مرضية، والله الإنسان لا يملك نفسه إلا بالبكاء والتأثر، وأن يزداد من هذه التلاوة مرات ومرات. فهذه ولا شك أن هذا مظاهر إعجاز القرآن، أنه مع كثرة التلاوة ومع كثرة السماع، إلا أن القلوب المؤمنة المحبة للقرآن لا تمل من سماع القرآن. وهذا يأتي الإنسان في مواقف وفي أحوال، فهنيئا لمن أنعم الله عليه بهذا المقام. فهذا حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هو يعجز عليه الصلاة والسلام أن يقرأ سورة النساء، حافظ عليه الصلاة، لكن أحب اشتهى، قال وهنا قال في الرواية قال: وأشتهي أن أسمعه من غيري. ولكن سبحان الله الإنسان في بعض الأحوال يريد أن يقرأ، لكن ما هو في حال مثل حال أن يسمعه من غيره، وبالفعل يجد في سماع القرآن من غيره حلاوة ولذة وإيمانا قد لا تكون فيما لو قرأ بنفسه. وفي بعض الأحيان قد يجد في نفسه راحة لقراءة القرآن وأن يقرأ الكثير ولا يمل، سبحان الله. فهذه من نعم الله تبارك وتعالى، أن الإنسان وهو يقرأ تلاوة أو حفظا أو يسمعه من غيره أو يحضر مجلس ذكر. وهذا أيها الإخوة من أوجه إعجاز القرآن الكريم، أنك من أي الخير، من أي الأبواب، من أي الطرق أتيته ستجد خيرا وستغنم عملا صالحا. لكن المهم أقبل أنت على القرآن، تعال إلى القرآن، هلم إلى كلام الله سبحانه وتعالى. أما الإنسان المعرض الذي لا يحب أن يسمع القرآن ولا هذا فيه من خصال الكفار، نسأل الله العافية كما ذكر الله عز وجل عنهم من أحوالهم وقد سبق في سورة فصلت، والله المستعان. نعم.
قال: فقرأت النساء حتى إذا بلغت فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: رفعت رأسي أو غمزني رجل إلى جنبي فرفعت رأسي فرأيت دموعه تسيل.
اللهم صل وسلم على محمد. هذا الحديث نأخذ الكلام فيه ثم نقرأ يعني بقية الروايات. هذا الحديث كما قلت أيها الإخوة فيه منقبة لابن مسعود رضي الله عنه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يطلب من أحد أن يقرأ عليه إلا ابن مسعود، وابن مسعود رضي الله عنه له إمامة في القراءة، فهو القائل رضي الله عنه: أخذت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة لا ينازعني فيها أحد. وثبت عنه رضي الله عنه أنه قال: سورة الإسراء والكهف ومريم وطه والأنبياء من تلادي، يعني من أوائل ما حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودخل عليه الصلاة والسلام ليلة مسجده الشريف هذا، وإذا بقارئ يقرأ، فقال عليه الصلاة والسلام: سل تعطى. المهم إلى آخر الحديث، وإذا هو ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. فلا شك، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يتعلم، وفي رواية: يأخذ القرآن غضا كما أنزل، فليقرأه بقراءة ابن أم عبد. ففضائل ابن مسعود رضي الله عنه في الحفظ والتلاوة كثيرة. على كل حال، هنا في هذه الرواية قال عليه الصلاة والسلام: أحب أن أسمعه من غيري، وفي رواية أخرى: أشتهي أن أسمعه من غيري. فالمهم يقول: افتتح سورة النساء حتى بلغ قول الله عز وجل: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: فالتفت، وفي رواية: فغمزني رجل. قال: فإذا دموعه تسيل، وفي رواية أخرى قال: حسبك. قال: فإذا عيناه تذرفان، صلوات ربي وسلامه عليه. وفي هذا كما قال أهل العلم مسألتان: أما المسألة الأولى فهذا دليل على رقة قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى سرعة دمعه وتأثره، فإنه بكى وتأثر. ومن علامات التأثر بالقرآن يعني بعد سماعه ومحبته أن يجد الإنسان بكاءه عند القرآن الكريم. وإذا لم يبكي الإنسان ويتأثر عند كلام الله عز وجل، فأين سيتأثر وأين سيتعظ؟ والله جل وعلا يقول: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. فلن توعظ القلوب ولن تصف الأحوال ولن تستقيم الأمور إلا بكلام الله عز وجل. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أعرف الناس بالله وأشدهم له خشية، بكى. قال: ودموعه تسيل، يعني معناه أنه بكى وتأثر تأثرا عظيما. المسألة الثانية: لما بكى عند هذه الآية؟ قال شراح الحديث: لأنه عليه الصلاة والسلام تذكر هذا الموقف العظيم، وأنه سيشهد على أمته وكذا وكذا، ومن رحمته عليه الصلاة والسلام بأمته يعلم أن فيهم المقصر ومنهم المطيع ومنهم العاصي ومنهم، فعظم عليه الصلاة والسلام هذا الأمر واشتد عليه، لأن لابد أن يشهد وأن يقول كذا وكذا إلى آخره. فلعظم هذا الموقف ولشدته بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. وهنا في هذا الحديث أيضا عليه الصلاة والسلام في بعض الروايات قال: حسبك. وذلك يعني من البدع كما قال أهل العلم، وقد نبه عليه مشايخنا حفظهم الله وأيضا من سبقنا أيضا، على أن كلمة صدق الله العظيم أو كذا هذه ليست من السنة. ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه في آخر التلاوة أن يقول صدق الله العظيم، ولا لقال لي ابن مسعود رضي الله عنه: قل صدق الله العظيم. قال: حسبك، يعني قف. قال: فالتفت فإذا عيناه تذرفان. فلو فيه صدق الله العظيم كان هذا مقامها وهذا يعني محلها، ومع ذلك عليه الصلاة والسلام لم يقل قل صدق الله العظيم أو كذا. فهذا ولا شك خلاف السنة، قول كلمة صدق الله العظيم هذا خلاف السنة أيها الإخوة. وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى كل حال هنا الآن أيضا روايات أخرى لهذه القصة، وسنقرأ أيضا استنباطات وفوائد ذكرها الإمام النووي رحمه الله. نقرأ الآن الروايات الأخرى لهذه القصة التي حصلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا هنال بن السري ومن جاب بن الحارث التميمي جميعا عن علي بن مسهر عن الأعمش بهذا الإسناد، وزاد هنال في روايته: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر: اقرأ علي.
نعم، هذا جاء في رواية أنه على المنبر، يعني قد لا يكون في أعلى درجاته، قد يكون في أقلها، والله أعلم. نعم.
قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة حدثني مسعر، وقال أبو كريب عن مسعر عن عمر بن مرة عن إبراهيم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود: اقرأ علي. قال: أقرأ عليك وعليك أنزل. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. قال: فقرأ عليه من أول سورة النساء إلى قوله: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فبكى. قال مسعر: فحدثني معن عن جعفر ابن عمرو ابن حريث عن أبيه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: شهيدا عليهم ما دمت فيهم أو ما كنت فيهم. شك
نعم.
مسعر
ما دمت فيهم أو ما كنت فيهم. نعم، هذا بيان، هذه ليست من الآية. شهيدا، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. نعم. نعم.
قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه قال: كنت بحمص فقال لي بعض القوم: اقرأ علينا. فقرأت عليهم سورة يوسف. قال: فقال رجل من القوم: والله ما هكذا أنزلت. قال: قلت: ويحك، والله لقد قرأتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لي: أحسنت. فبينما أنا أكلمه إذ وجدت منه ريح الخمر. قال: فقلت: أتشرب الخمر وتكذب بالكتاب؟ لا تبره حتى أجلدك. قال: فجلدته الحد.
هذا يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتنقلون في يعني الأمصار الإسلامية، يقرؤون الناس ويعلمونهم. هذا ابن مسعود كان في المدينة، رحل إلى العراق وكان له مجلس معروف بالبصرة وفي الكوفة رضي الله عنه وارضاه، انتقل إلى الشام حمص، هذه من حواضر الشام، وأقرأ فيها وكان يعلم الناس القراءة، وكان الصحابة ينشرون العلم ويعلمون الناس، يعلمونهم القرآن والسنة، لا أكثر، لا أكثر ولا أقل، ما في إلا القرآن والسنة، هكذا كانوا يعلمون الناس ويرشدونهم. ولذلك أنا ذكرت في مثل هذا المقام أن سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله في حياته خرج بعض الناس، ولا ندري عاد ما هدفهم أو ما غرضهم، وكانوا يهبطون ويقللون من شأن حفظ القرآن، ويقولون: ما الفائدة من حفظ القرآن؟ القرآن الحمد لله في المصاحف وكذا وكذا. الصحابة كلهم لم يحفظوا القرآن. نعم، منهم القراء الذين استشهدوا في بئر معونة، قصة بئر معونة، وقيل أنهم 60 صحابيا، وأيضا القراء في موقعة اليمامة قيل 70 وقيل 700 من الصحابة كلهم، لكن لم يحفظ الصحابة كلهم القرآن. فأذكر أن سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله قال نعم صحيح، ليس الصحابة كلهم قد حفظ القرآن، منهم من حفظ القرآن كاملا، منهم من حفظ معظم الأجزاء منه سورا منه، لكن الذين لم يحفظوا هؤلاء ما كانوا في دعة وفي كسل وفي تلاعب، لا، هؤلاء تجدهم إما في جهاد في سبيل الله عز وجل، وإما يرابطون على الثغور، وإما في نشر العلم وتوجيه الناس وتعليمهم الكتاب والسنة ودعوتهم إلى توحيد الله تبارك وتعالى، ما كانوا. أما كون إنسان بطال وكما يقولون يعني وكسلان ويريد أن يكسل الآخرين ويثبطهم عن حفظ القرآن الكريم، لا والله، ما هذا هو الطريق الصحيح ولا المنهج السليم، بل نحن نشجع وندعم ونحث على حفظ القرآن سواء صغارا كبارا رجالا نساء، والفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. فإذا أيها الإخوة، يعني هكذا كان ابن مسعود. على كل حال اعترض عليه رجل كان ابن مسعود يقرأ سورة يوسف، فقال ما هكذا أنزلت؟ فابن مسعود رضي الله عنه راجع قال لنا أنا قرأتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف تقول ما أنزلت هكذا؟ فالمهم شم منه ابن مسعود رضي الله عنه ريح الخمر، قال أنت الآن تكذبني وتشرب الخمر، فأمر به فجلد. هنا وقف شراح الحديث وقالوا إقامة الحدود هي لولي الأمر، هو الذي يأمر بإقامة الحد على فلان، سواء حد القتل، حد الزنا، حد الخمر إلى غير ذلك. فكيف ابن مسعود أقام الحد عليه وهو ليس ولي الأمر في ذلك الوقت؟ فشراح الحديث أجابوا عن هذا بأنه كان نائبا عن الخليفة أو عن الإمام، وإلا ما كان ابن مسعود رضي الله عنه يجرؤ أن يقيم الحد على رجل وهو ليس ولي الأمر أو نائبا له. فشراح الحديث قالوا إن ابن مسعود كان نائبا لولي الأمر في مثل هذه الأمور فأقام عليه الحد. ثم أيضا قالوا كيف يعني مجرد أقام عليه الحد من مجرد شم الريح فقط؟ هذا لا يكفي. قالوا لا شك أنه تريث، لأن القصة جاءت مختصرة، لكن قالوا لا شك أنه تريث وشهد أناس أنه شرب الخمر فأقام عليه رضي الله عنه حد الخمر. وإلا ما ليس لا يقام الحد بمجرد شم الرائحة، قال والله هذا يشم يعني ها ممكن هاتوا أقيموا عليه الحد، لا هذا لا يمكن، لابد من الشهداء يشهدون أنه قد شرب الخمر فيقام عليه الحد بعد ذلك. فلا شك أن ابن مسعود رضي الله عنه والقصة طويلة طلب الشهداء فشهدوا عليه ثم أقيم عليه الحد بعد ذلك، وليس هذا فيه افتيات على صلاحية ولي الأمر لأنه هو الذي يقيم الحدود، بل كما قال شراح الحديث إنه رضي الله عنه كان نائبا لولي الأمر فوضه في مثل هذه الأمور، والله أعلم. نعم.
قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قال أخبرنا.
هنا أيها الإخوة أيضا قوله وتكذب بالكتاب يعني بالقرآن، يعني المقصود أنه لجنونه وذهاب عقله مع جهالته كذب أو رد قراءة ابن مسعود. فالسبب ما هو يعني عن عقيدة، ولا لو كان يكذب القرآن فهذا مرتد عن دين الإسلام، هذا ما هذا لا ينظر في مسألة خمر وما خمر، لكن لا هو الآن شرب الخمر، والذي يشرب الخمر نسأل الله العافية ذهب عقله فيهذي ويهرف بما لا يعرف أو لا يعرف ويقول كلام يعني لا خطام له ولا زمام، فلذلك قيم عليه الحد. ولكن لو كان عن عقيدة، إنسان الآن يأتي وينكر القرآن، وكما قال النووي رحمه الله لو أنكر حرفا أجمع عليه العلماء لعد كافرا جاحدا لكلام الله عز وجل مرتدا عن دين الإسلام، لكن الرجل بسبب شرب الخمر مع الجهل الذي عنده قال هذا الكلام ولم يكن عن عقيدة، ولا لو كان عقيدة وفي حال عقله وفي حال وعيه لعد مرتدا عن الإسلام بالكلية نسأل الله العافية، لكن هنا أقام عليه الحد لما رأى منه ابن مسعود رضي الله عنه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم قال أخبرنا عيسى بن يونس حاء وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية جميعا عن الأعمش بهذا الإسناد وليس في حديث أبي معاوية فقال لي أحسنت.
شوف انظروا أيها الإخوة إلى هذه الدقة وإلى هذا الصنيع العجيب، يعني هلأ ساني شوف يروي الإسناد من جديد ومن طريق أخرى كله من أجل عبارة واحدة ليس فيه أحسنت، وهذه العبارة فيها كذا، هذا يدل يعني أن الله جل وعلا سخر لهذه السنة أئمة حفاظا متقنين بذلوا جهدهم ووقتهم ومالهم وكل ما يملكون من أجل حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الفقه والدراية، فهم ولا شك يعني هم أئمة رواية وأئمة دراية رحمهم الله تعالى أجمعين. لا شوف هذا الإسناد وساق كله من أجل عبارة أنها ليس فيها أحسنت والرواية الأخرى فيها أحسنت، هذا يدل على الدقة المتناهية عند أئمة الحديث رحمهم الله تعالى وجزاهم عنا وعن أمة الإسلام وعن أمة السنة جزاهم الله عنا خير الجزاء، والله مستعان. فيها مسائل أو فوائد ذكرها الإمام النووي، قال في حديث ابن مسعود هذا. على كل حال هذا القصة أو بأسانيدها رجالها كوفيون، الحديث السابق كان رجاله بصريون، هذا رجاله كوفيون. ترى بعض الناس قد يقول طيب والفائدة؟ لا، هذا يدل على شرف لأهل الكوفة وهذا شرف لأهل البصرة، مثل ما قال الإمام أحمد رحمه الله في حديث يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي إلى آخر الحديث، حديث قدسي عظيم. كان أبو إدريس الخولاني إذا حدث به عن أبي ذر جثى على ركبتيه تعظيما لهذا الحديث. قال الإمام أحمد رحمه الله هذا أشرف حديث لأهل الشام، لأن رجال الإسناد كلهم شاميين، كلهم من أهل الشام، هذا يدل منقبة الشريفة لأهل الشام. هذا حديث الآن منقبة لأهل الكوفة، الذي قبله لأهل البصرة. وهكذا تكون المناقب، ما هي المناقب والله بالدينار والدرهم وبمنصب ولا لا، هذه المناقب في حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يدور الحديث مثلا عند هذا الرجل عند الإمام مسلم مثلا هنا على أهل الكوفة، هناك على أهل البصرة، الحديث الذي مر بنا كما قلت حديث يا عبادي على أهل الشام، هذا يدل على مناقب وعلى شرف عظيم. قد بعض الناس يعني لا يلقي له بالا، لكن أهل العلم وأهل الحفظ وأهل الحديث يعرفون هذه المعاني العظيمة، والله المستعان. نعم.
قال رحمه الله تعالى منها وفي حديث ابن مسعود هذا فوائد، منها استحباب استماع القراءة والإصغاء لها والبكاء عندها وتدبرها.
نعم، ما في شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بكى إلا أنه تدبر وتأمل هذه الآية العظيمة، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. هذه آية عظيمة تدبرها عليه الصلاة والسلام فبكى وتأثر. إذن أيها الأخ المبارك، وأنا أقولها بصدق، من فضل الله عز وجل على أهل القرآن أنهم يتأثرون، إن قرأوا يعني تلاوة، إن قرأوا حفظا، إن اشتهوا كما جاء في الرواية هنا أشتهي أن أسمعه من غيري أو أسمعه من غيري، في الرواية الثانية أيضا أنهم يجدون لذة وحلاوة وأنسا بكلام الله سبحانه وتعالى. فالمهم أن تعرض نفسك على القرآن، كما قال ابن القيم رحمه الله، وهذه عبارة دائما أرددها وأقولها في مثل هذه المجالس المباركة، إذا أراد الله بعبد هداية وسعادة هيأ له أسبابها، ومن أعظم الأسباب ولا شك هو القرآن الكريم. فأنت يا أخي اعرض نفسك على القرآن، اقرأ حفظا تلاوة، اسمعه من غيرك، احضر مجالس العلماء، احضر مجالس القرآن من مثل هذه المجالس التي نسأل الله جل وعلا أن يجعلها من المجالس العامرة بذكره وبتلاوة كتابه، ونسأل الله جل وعلا أن ننقلب إلى بيوتنا بعد صلاة العشاء وقد حظينا بقوله عليه الصلاة والسلام وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وهذه أعظم فضيلة، أن يذكرك الله في من عنده، هذا فضل عظيم، أن تنقلب إلى بيتك بعد صلاة العشاء وأنت والله الحمد في مجلس الإيمان ومجلس القرآن الذي لا أفضل ولا أعظم ولا أبرك من مثل هذا المجلس. فهذا فضل أيها الإخوة عظيم، أن تنقلب إلى بيتك وقد حظيت بهذه الأجور العظيمة، هذه الأربعة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق. فهنيئا لأهل القرآن، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى واستحباب طلب القراءة من غيره ليستمع له وهو أبلغ في التفهم والتدبر من قراءته بنفسه.
نعم، في بعض الأحيان قد الإنسان وهو يقرأ لا يتدبر، في بعض الأحيان يريد أن يسمعه من غيره ليتدبر. فأنت المهم أنت مع القرآن، إن قرأت إن من حفظك تلاوة، إن استمعت من غيرك، أي مجال ترى أنه يأصلح لقلبك فاصنعه وأنت على خير إن شاء الله. نعم.
قال وفيه تواضع أهل العلم والفضل ولو مع أتباعهم.
ما في شك، قمة التواضع هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يأكل على الأرض، كان يأكل مع الناس، بل حتى كان الرجل إذا أتى إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من الأعراب من البادية يأتي لا يعرف أين رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الأمر، وإلا هو عليه الصلاة والسلام عليه من البهاء ومن الجلالة ومن المقام الرفيع ما 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 يحتاج أن يعرف، لكن أول ما يدخل المجلس كذا ما يبحث، ما ليس عليه الصلاة والسلام يلبس لباسا متميزا أو عند حشم وخدم أو فلان قائم وفلان جالس وكذا، لا 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 أبدا، يجلس مع الناس يأكل كما يأكل العبد كما قال عليه الصلاة والسلام، ويأكل ويجلس كما يجلس العبد ويأكل كما يأكل العبد إلى آخر الحديث، لكن ولا شك فيه من البهاء والجلالة والنور والضياء، هذا شيء هذا لا ينكر، لكن أنا أقصد في أول ما يقدم عليه الرجل، هذا يدل على تواضع عليه الصلاة والسلام، والأمثلة على كل هذا على كل حال كثيرة. هنا طلب عليه الصلاة والسلام أن يسمع القرآن من غيره مع إمامته، وهو إمام الأنبياء وسيد الأولياء والصالحين صلوات ربي وسلامه عليه. نعم نبدأ الآن نأخذ الحديث الذي بعده.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب فضل قراءة القرآن في الصلاة وتعلمه. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد فيه ثلاث خلفات عظام سمان؟ قلنا نعم. قال: فثلاث آيات يقرأ بهن أحدكم في صلاته خير له من ثلاث خلفات عظام سمان. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا الفضل بن دكين عن موسى بن علي قال: سمعت أبي يحدث عن عقبة بن عامر قال: خرج رسول الله صلى
يعني ما شاء الله
الصحة عليه وسلم.
التابعون يعلمون أبنائهم. شوف هذا الحديث يرويه موسى بن علي عن أبيه علي. شوف هذه قمة التربية وقمة التوجيه والإصلاح، الإنسان يروي الحديث لأبنائه يتعلمون منه السنة. هذا الآن ابن يروي الحديث عن أبيه، وخفيه والمحدثون ذكروا رواية الأبناء عن الآباء والآباء عن الأبناء، ذكروا هذا، راجع في مصطلح الحديث تجد أبوابا ذكرها المحدثون رحمهم الله تعالى في مثل هذا. نعم، يحدث عن عقبة بن عامر. نعم،
قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في الصفة فقال: أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق فيأتي منه بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطع رحم؟ فقلنا: يا رسول الله نحب ذلك. قال: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، ومن أعدادهن من الإبل؟
صلوات ربي وسلامه عليه. عليه الصلاة والسلام سلك في ترغيب الناس في الخير وفي حثهم على الأعمال الصالحة كل مسلك، وقال من الكلام ومن ضرب الأمثلة ما يحفز النفوس ويشجعها على فعل الخير. والآن يأتيك بعض الناس يقول أساليب التحفيز، كيف نحفز الناس؟ ولا تحفز الناس بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبهذه الطريقة العظيمة. أراد عليه الصلاة والسلام أن يشجع وأن يحفز الناس، وهذا أمر مهم. يعني بعض الناس الآن يأتي بالدراسات الحديثة التحفيز أساليبه أنواعه، لا يا أخي، اكتب التحفيز في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهج النبي صلى الله عليه وسلم في التشجيع في التحفيز على الخير في التهيئة له. انظر إلى مثل هذا، يقول عليه الصلاة والسلام في مثل هذا الحديث، من في حديث أبي هريرة وفي حديث عقبة بن عامر، أن يجد أيكم يحب أن يجد في أهله ثلاث خليفات، وهي جمع خليفة، وهي الناقة السمينة الحامل في أول أمرها. قالوا: فإذا انتصف تسمى عشراء، وجمعها عشار، يعني الناقة في النصف الأول تسمى خليفة إذا وهي الحامل، فإذا انتصفت ودخلت في النصف الثاني من مدة الحمل تسمى عشراء. وهذا من دقة بيان النبي صلى الله عليه وسلم في دقة كلامه، يعني في فرق بين الخليفة وبين العشراء. فعلى كل حال قال عليه الصلاة والسلام أن يجد في ثلاث خليفات عظام سمان، قلنا نعم. قال: فثلاث آيات، لا إله إلا الله، ثلاث آيات يقرأ بهن أحدكم في صلاته يتعلمها، وهذا ما سيفسر حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه، خير له من ثلاث خليفات عظام سمان. يقرأ الإنسان في صلاته، وقد ذكر أهل العلم أن مما يعين على الحفظ والضبط والإتقان أن يقوم الإنسان آخر الليل بما حفظ من القرآن. لا شك أن مما يعين على ضبط الحفظ والإتقان أن تقوم آخر الليل بما تعلمت من القرآن. ويوضحه أيضا حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه لما خرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم جلوس في الصفة، فقال عليه الصلاة والسلام: أيحب أحدكم أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق، وهما واديان معروفان في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيأتي منه بناقتين كوماوين، يعني عظيمة السلام. نكمل إن شاء الله بعد الأذان. الحمد لله. بالنسبة للإخوة يمكن اللي جاءوا متأخرين، غدا إن شاء الله درسنا بعد المغرب في مثل هذا المكان إن شاء الله تعالى، في إكمال فضائل القرآن في صحيح الإمام مسلم بإذن الله تعالى. أم السبت والأحد سيكون إن شاء الله في شرح العقيدة الواسطية. أقول هنا أيها الإخوة، في تحفيز وتشجيع من رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن أنه أن يذهب أحدكم إلى بطحان أو يأتي بناقة أو العقيق فيأتي بناقتين كوماوين من غير إثم، قال كلنا نحب ذلك. ومعروف أن الإبل هذه كانت من أنفس الأموال عند العرب، وكانوا يعني يعتزون ويفتخرون بها وحق لهم ذلك، فهي يعني من أنفس بهيمة الأنعام، أغلاها ثمنا وإلى آخره. فعلى كل حال قال عليه الصلاة والسلام: لأن يغدو أحدكم، أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو يقرأ. هنا جمع بين خيرين، القراءة والعلم، أنه لا يكفي فقط القراءة، لابد أن تتفقه، أن تعرف التفسير، أن تعلم معاني كلام الله سبحانه وتعالى، فلا يكفي الحفظ والقراءة. نعم هذا هو المرحلة الأولى، لكن يجب أن يتبعها كذلك العلم. قالوا فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا، ثلاثة أمور: تعلم القراءة، الحفظ، ثم العلم والفقه والتدبر والتفسير، ثم بعد ذلك العمل بالقرآن الكريم. فهذه أمور ثلاثة مرتبط بعضها ببعض. قال فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب الله عز وجل خير له من ناقتين وثلاث، يعني ثلاث آيات يتعلمها خير من ثلاث، وأربع خير من أربع إلى آخره. قال عليه الصلاة والسلام: ومن أعدادهن من الإبل. وهنا يجب التنبيه أيضا أيها الإخوة أنه ليست المسألة يعني من باب يعني أن هذا مقابل هذا، لا، حاشا وكلا. كلام الله جل وعلا أعلى وأجل وأشرف من إبل وما إبل وغير الإبل. لا، أراد عليه الصلاة والسلام التقريب فقط بضرب الأمثلة، وإلا فإن كلام الله سبحانه وتعالى في فضله وفي ما ينال حافظه وقارئه من الأجور والخيرات، والله لو تجتمع فيها الإبل والبقر والغنم وكل شيء والله ما يساوي هذا الأمر، الأجر عظيم. لكن أراد عليه الصلاة والسلام التقريب، التشجيع، بيان الفضل فقط، وإلا يعني ليست هناك موازنة أو مقارنة بين كلام الله سبحانه وتعالى وبين الإبل وغير الإبل، هذا حاشا وكلا، وإنما المقصود كما قلنا التشجيع، بيان الفضل وغير ذلك. لعلنا نتوقف عند هذا الحديث، لأننا سنبدأ إن شاء الله غدا كما قلت في الكلام عن فضائل السور. سيذكر الإمام مسلم رحمه الله فضائل سورة الفاتحة والبقرة والآيتين من آخر سورة البقرة إلى غير ذلك. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح، وأن تجعلنا سويا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولده. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا وأزواجنا وأهلينا، واجعلهم قرة أعين لنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم ردنا وردهم إليك ردا جميلا. اللهم ردنا جميعا إلى القرآن والسنة يا ذا الجلال والإكرام. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا. اللهم اجعل لنا ولهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم يسر أمورنا، اللهم يسر أمورنا، اللهم حقق آمالنا، اللهم أجب سؤالنا، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا يا ذا الجلال والإكرام. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم لا تكلنا لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت يا رحمن يا رحيم، يا رحمن السماوات والأرض ورحيمهما. اللهم أغننا برحمتك وجودك وفضلك وإحسانك عمن أغنيته عنا. اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. كما جمعتنا اللهم في هذا المكان الطيب المبارك، اجمعنا بعد فرقة الموت إخوة متحابين على الأرائك والسرر متقابلين في جنات النعيم مع إمامنا ونبينا وقدوتنا صلوات ربنا وسلامه عليه. هذا والله أعلم، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.